أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، ونحن لا نزال في تتبع تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. وكما اتفقنا، التعوذ هو اللجوء والدخول في حصن قد يراك فيه عدوك ولكنه لا يصل إليك. فأنت إذا قلت أعوذ، لا يتم التعوذ إلا إذا استشعرت أنك دخلت في حصن لا يصل إليك فيه عدوك، وإن رآك ولكنه لا يصل إليك. فهذه حقيقة التعوذ، وشرحناها بكلام العرب واشتقاقها الفرج عليه. وبدأنا نتتبع تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا من ذلك 6 تعوذات وشرحناها، أو 5 تعوذات وشرحناها، والتعوذ الليلة والتعوذ 6. التعوذ اللي معانا هو حديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود وفي غيره، وهو حديث لا يقل عن رتبة الحسن بل قد يزيد، كما قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وكما قال كذلك الشوكاني. فالحديث مقبول بأمر الله. الحديث يحكي أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. يشتكي يعني: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى، لأن السؤال بالنفي. أفلا أعلمك، مظبوط، ألست بربكم؟ بلى. فهي دايما السؤال لما يكون بالنفي، يعني مثلا أنت صورت أنت ألم نشرح لك صدرك، الجواب إيه؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إيه؟ بلى شرحت لي يا ربي صدري. ليه؟ لأن السؤال صيغة بطريقة الإيه؟ النفي. والسؤال بطريقة النافي في معنى جميل جدا، في معنى جميل جدا. ايه هو اللي فاكره؟ كأن تقرير، كأن المخاطب يعلم ذلك. يعني ألم نشرح لك صدرك، يعني أنت تعلم أني شرحت لك صدرك. هل حصل ذلك؟ نعم. يبقى ألم نشرح، ألست بربكم، كل سؤال يجي بالصيغة دي معناه ان السائل لا يقصد حقيقة السؤال، ولكن يقصد لازما من لوازم السؤال. انت عارف كده حصل، يقول لك حصل. وده حتى في العامية المصرية، انت تقول لابنك ايه؟ انا مش قلت لك كذا كذا. ايه دخل مش في الموضوع؟ مش دي نفي، نفي بمش. ايه الغرض بمش دي؟ انا مش قلت لك كذا كذا كذا، عشان انت عارف ان انا قلت لك. ده تقرير هينبني عليه كلام. لو هنحولها للفصيح تقول له: لم اقل لك كذا وكذا. فالسؤال لما بيجي بصيغه الايه؟ بصيغه النفي، داخل في اداه نفي في السؤال، الغرض منه ان تعلن ان المخاطب يعلم الجواب. طب إذا كان المخاطب يعلم الجواب، يبقى الغرض من السؤال يبقى غرض بلاغي. إيه هو؟ التقرير. لذلك مستقر عندك وعندي، وهنبني عليه بعد كده كلام. فأنت لو شفت الصورة لم نشرح صدرك إن بنى على الكلام كلام فإن مع العسر يسر. ده المترتب عليه، يعني تقرر عندك أيها المخاطب الكريم صلى الله عليه وسلم أني شرحت لك صدرك، وأني وضعت عنك وزرك، وأني رفعت لك قدرك، وينبني على ذلك المتقرر عندك الذي صيغة بصيغة الايه السؤال انه ايه فإنما على أزل مسلم. اللي شرح لك يشرح، واللي رفع عنك يرفع، مظبوط، اللي وضع عنك يضع سبحانه وتعالى جل جلاله. فهي طريقة لطيفة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال له أفلا أعلمك، على أساس أنه هو شيء مستقر أن أي حاجة تيجي من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هيكون فيها الشفاء، فبيسكن يسكن السائل، يعني كأنه يطمئن اللي جاي ده سيحصل منه مرادك، وده يفهمنا حالة النفسية اللي فيها الشخص، لأنه شخص عنده حاجتين نشرحهم بالتفصيل إن شاء الله، هموم وديون، هموم وديون. فلما جاوبه عليه الصلاة والسلام قال له أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عين كذين. يبقى حاجتين برضو، جاوبه على الحاجتين مش على حاجة واحدة. فقال له اللي جاي ده للمشكلتين اللي انت بتشتكي منهم، أفلا أدلك أو أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك. قال قلت بلى، بما احنا بلدي بقى تمام. قال قل، قال صلى الله عليه وسلم يعني قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دول كم كلمة؟ ثمانية مش كده؟ اثنين في أربعة ثمانية. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك، ففعلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. انتهى الحديث. وده من أجمع تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الثمان ألفاظ اللي احنا هنشرحهم دول بيحيطوا بكل أحوال الإنسان، كل مخاوف الإنسان لا تخرج عن هذه الثمانية، كل مخاوف الإنسان لا تخرج عن هذه الثمانية، بس بشرط أنه يستحضر الكلام، يستحضر معناه، يكون شاهد اللي بيقوله، لسانه بيتحرك بحاجة يرتسم في ذهنه صورة لها، بس مش عايز اكتر من كده. نعم، ايه هو اللي تاني؟ ما هنقولهم، هم الثمانية دول، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، دول ثمان كلمات. هذه تحيط إحاطة تامة بكل أحزاني ومخاوفي وهموم الخلق. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم؟ أهول يعني إيه جوامع الكلم؟ التي تجمع المعاني الكبار في الألفاظ اليسيرة، هو ده معنى معاني الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم مش معجز، اللي معجز كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، الإعجاز اللي هو لا يمكن أن يؤتى بمثله، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه صفة من صفاته. لكن كلام حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن جوامع الكلم، جمع كل المرادات في ألفاظ يسيرة، فيسر الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم المعاني الكبار الكثيرة في ألفاظ محصورة معدودة. حتى أن الإمام الشافعي في مقدمة الرسالة بيقول الجملة في منتهى الخطورة، يقول معنى كلامه أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم به فهو مما فهمه من القرآن الكريم. فالإمام الشافعي بيقول يرجع علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، يعني هو من فهمه صلى الله عليه وسلم ومن ما أفاد الله على قلبه الشريف من فهم القرآن الكريم. نرجع بقى لقضيتنا. هو بدأ الحديث بدأ بكلمة، يعني هو الواحد بيقدم الكلمة لإيه اللي وجعاه، فقال له هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فهو قبل ما يقول يا رسول الله قدم الإيه، والواحد بيقدم الحاجة اللي وجعاه، هموم وإيه وديون. طيب كلمة هموم، حد فاكر احنا كنا شرحناها كتير قبل كده، الهم، كلمة الهم مادة بتدور على إيه؟ هم الثلج الذوبان، الله يفتح عليه، هم الثلج. يبقى الهم تسلم ايه جات في وقتها، جزاك الله خير. يبقى الهم لا يكون هما الا اذا اذاب، واخد بالك؟ يعني اللي بيدوب الثلج الحراره مثلا، يبقى ده الهم للثلج. تسلم ايديك حبيب ربنا، الهم للثلج. فالهم ماده الهم كلها مدارها على ان حاجه بتدوب حاجه. فواحد رايح ايه دايب، صح كده؟ اهي فكرة الهم دي معناها كده. ولا يكون الهم هما الا اذا دوب صاحبه، اذابه، سيحه، خلى اقول لك مخه سايح كله داخل في بعضه بالهم. يبقى اول حاجه اشتكاه، دول عرب يعني كلامهم فصيح ما دخلتش اي حاجه. فلما اقول كلمه هموم هو يعني ما اقوله انا، اللي احنا بنجيبه من الكتب ده هو كان موجود في عقولهم وفي ألسنتهم وفي قلوبهم. اقول له هموم لزمتني، واللزوم عدم المفارقه. طب الهم احيانا يروح ويجي، لكن ده اول ما بيشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول هموم لزمتني الملازمه لا تفارقني، اقوم وانام بيها، هموم لزمتني وديون. والدين معروف، الدين معروف. فالنبي عليه الصلاه والسلام بشره، يعني قال افلا اعلمك كلمات إذا قلتهن أو كلاما إذا قلته أذهب الله همك، بدأ اللي يهمه، وقضى دينك، أذهب الله همك بكلام، بكلام يذهب الهم ويقضى الدين. القضية دي رأيكم فيها إيه؟ يعني إحنا بس عشان بقول له كلام هتقوله يذهب الهم. طب ممكن تتقبل دي فكرة يذهب الهم بالكلام، الهم مصر حاجة نفسية، لكن الدين دي حاجة مادية، دين دين في كلام يقضي الدين، أخد بالك؟ فاهم الفكرة؟ العرض عرض برضو مثير، يعني يحتاج لمؤمن عشان يستوعب الكلام. أيوة، ما هو قضية قضية إيمان، ده بيعرض أنا عرض غريب، كلمات هتقولها لو قلتها أذهب الله همك وقضى دينك. فالكلام يعني إيه؟ لا يكون إلا من مؤمن يصدق هذا الكلام، ينبغي أن يكون مؤمنا ليصدق هذا الكلام. فقال قلت بلى، وشرحنا بلى دي عشان السؤال بالإيه بالنفي. كان يقول له أنت عارف أن أنا عندي الحل، وعشان كده انت جاي تسألني، وانا هديك الحل اللي انت متأكد انه هو عندي. دي كلمة بلى، احنا خدناها من كلمة بلى، فهمتوها؟ مهمة قوي دي يا اخوانا، كتير جدا في القرآن الكريم وفي السنة. اقف عند كل واحدة فيهم، كل سؤال بنفي ما تستعجلش، دور في المعنى اللي ليه السؤال جه هنا بالنفي. ليه ربنا قال ألست بربكم؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان المعنى اللي بقول لك عليه. فكلما تجد سؤالا مبتدأ بأداة من أدوات النفي، أليس وألا وأفلا إلى آخره، ألم نشرح لك إلى آخره، لازم يكون المعنى ده حاضر عندك، تفهم قيمة الطريقة دي في السؤال. الطريقة دي في السؤال مهمة جدا. فقال له أنت عارف أن أنت جاي تسأل، أو أنت عارف أن جوابك عندي وأن حلك عندي، وأنا مروا هذا من إيمانك، وإذلك لإيمانك سأقول لك كلاما يذهب همك ويخذ دينك. فقال إذا أصبحت وإذا أمسيت، يبقى دخلنا في القضية اللي احنا شرحناها قبل كده، إن في عندك 7 مجالس في اليوم، أظن احنا في عهد بينا على كده محدش يتراجع، في 7 مجالس في اليوم، اللي يفرط فيهم يبقى فرط في كل شيء. فيعني قد عرض نفسه للخسارة والبوار. 5 مجالس بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ما تسلم اقعد. التسليم كما قلت لك مرارا، التسليم بداية، زي اللي زرع وساب زرعه وراح ماشي، ده نقول عليه ايه؟ الصلاة عملية استثمارية، فلما ظهر الربح ولا ظهره وقام بقى اللي كان عمال يفكر فيه طول الصلاة. التسليمة الثانية في الشارع، طب ليه؟ ما هو اللي كان شغله في الصلاة قايمله، خلاص احبسها بقى، احبسها الحبسة اليسيرة، دقائق يعني، اتكلمنا في 10 دقائق مش هيزيدوا يعني، حتى لو انت بتقول كل اللي احنا متفقين عليه. انا حسبتك معاكم اكتر من مرة، يا 14 دقيقة 13 دقيقة، 17 دقيقة اللي بطيء قوي، مش كتير. لكن هذا المجلس مجلسه تعديل للمساري اللي هو الليل والنهار، ويبقى مجلسان آخران اللي هو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بنص القرآن. عندك 7 مجالس حسب نفسك عليه، تصحح المسار قولا واحدا وتحل العقد كلها. لازم تبقى في عقد، طبعا لازم تبقى في عقد، لكن بتيجي المجالس دي عشان تحل العقد وعشان تصحح المسار ده. مسألة سهلة وما بنقولش سحر ولا شعوذة، هو كلمة ونص، هم 7 مجالس حافظ عليهم ومحضر قلبك فيهم، كل مجلس بياخد له يعني بعض الدقائق. فمن بينها هذا المجلس، قال له قل إذا أصبحت وإذا أمسيت الكلام الآتي. يبقى دخلنا في مجلسين لهم من الوظائف ما لهم، وأنتم يعني قد درستم ذلك وعشتموه. طيب إذا أصبحت وإذا أمسيت قل إيه؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ. اللهم شرحناها كتير، الميم دي عوض عن أداة النداء، عوض عن أداة النداء، لكنها عوض عن أداة النداء القريب. فلو فكناها هنقول يا الله يا قريب ولا أقرب منك. يبقى كلمة اللهم في القرآن والسنة معناها إيه؟ معناها هي مكونة من أداة نداء واسم الجلالة، لكن هذا النداء القريب الذي لا أقرب منه، لا أقرب منه. فاللهم استحضر أنا في ذهني أني أنادي على من هو أقرب إلي من نفسي، أقرب إلي من حبل الوريد، أقرب إلى قلبي مني، وأقرب إلي من قلبي. مش ده معنى الآية بتاع الأنفال؟ أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالحائل بين شيء أقرب إلى كل منهما من الآخر، فالله أقرب إلى قلبك منك وأقرب إليك من قلبك. فأنت لما تقول اللهم استحضر دائما معنى القرب، أناديك هذا نداء، أناديك يا أقرب ما يكون إلي، يا من هو أقرب إلي من قلبي من نفسي من وريدي. أنت ممكن تركن عليها شوية دي، لو استحضرت اللي فيها وتلذذت باللي فيها مش عايز تفارقها. فوالله إذا حضرت، يعني إذا حضر المعنى ده، إن معنى اللهم ده هو معنى القرب وإعلانك بشهودك للقرب، هذا القرب الذي ما بعده قرب، يعني فيه ما فيه. طيب فقال له إيه؟ قال له قل، يعني إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني. إني ده توكيد، إنني يعني، إنني أنا إنني ده توكيد، جملة فيها توكيد داخل بالتوكيد، لأن إن دي من أدوات التوكيد. إنني حال مؤكد، أعوذ وأعوذ فعل مضارع، والمضارع اتفقنا أنه هو بيفيد معنى الحال والاستقبال، أعوذ الآن وأعوذ غدا، وألزم العوذ أبدا، لا أفارقه، أنا هدخل الحصن ده مش هخرج منه، أو هكذا أريد. أو أنا قلت لك سر كده من الأسرار الجميلة، إن ممكن كتير قوي من معاني الخبر تبقى معاني إنشاء. يعني إيه؟ كأنك بتقول اجعلني كذلك، يعني بدل ما تقول أنت بتقول اللهم إني أعوذ، يعني تقول أعذني، هي معناها كده، معناها الصواب الأدق إنه طلب، وإن كان ليس طلبا، عاوز ده حال، أنت بتوصف نفسك إنك كده دخلت في العاوز. لكن الأجمل منه، الأجمل منه توفيق ربنا ليك إنك أنت تتصور إنك بتطلب، إنك بتطلب. يبقى الحاجات اللي هي اللي بتيجي على شكل الخبر زي أعوذ دي، يعني عاوز دي أنت بتوصف، أنا عاوز بالفعل، عاوز الآن وعاوز غدا، ده فعل مضارع. لا، هو الحقيقة بتاعته إنه هو طلب. فلما تقول لربنا أعوذ تقول أعذني، كأنك قلت أعذني، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخره. استحضر معنى الطلب الكامن في هذا الخبر، لأنه أصله خبر. طبعا هي مش فارق معك خبر طلب، ما الدنيا مش، لكن لو ابتديت تدرك الفرق فأنا أدلك على هذا السر. كل ما يكون من الأخبار في الأدعية والأذكار ضمنه معنى الطلب، ومن البليغ الفصيح لا تحكي الله يفتح عليك، لا تحكي. أنا شرحت الكلام ده كتير جدا، بس عشان يعني إيه، وذكر فإن الذكرى تنفع نص طيبين نص صالحين. صلوا على النبي. محمد بيذكرنا بالكلام اللي قلناه في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، هي في حياتها طلب، وإنها كانت صيغة إيه؟ خبر، بتقول ندخل ونخرج ونأكل ونشرب ونلعب، أنت بتخبر نعبد، لا هي في الحقيقة، في الحقيقة حياتها عبارة عن إيه؟ طلب، توسل، عبدني لك، إياك نعبد، دي أصلها كده. إذا بلغت معناها الحقيقي هتصل إلى هذا المعنى، اللهم عبدني لك، إياك نعبد، ولا تجعلني أستعين بغيرك. كل الألفاظ اللي هي فيها حكاية حال من أفعال مضارعة زي المعنى اللي معنا ده، الناصح لنفسه اللي يعمل اللي بقولك عليه ده دايما يضمنها معنى الطلب، لا تجردها عن معنى الطلب، لأنها يعني تصح، بس الأرقى أن تحولها إلى طلب. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ حكاية، أنا بعوذ فعلا برب الفلق، لكن إيه؟ أعذني من شر ما خلق، أعذني أعذني، حولها لمعنى الطلب، يبقى بقى معنى تاني خالص، مع البلاغة الجميلة اللي شرحتها بالتفصيل قبل كده، في أن يبقى حكاية الحال أو اللي بيسموه يعني الخبر يبقى بمعنى الإنشاء اللي هو الطلب. ده معنى جميل بس مش وقت نشرحه. فقال له إيه؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اتفقنا؟ أو أنا قلت لكم يعني ادعيت، ما اتفقناش لسه، هنتفق إن شاء الله. أنا ادعيت إن الثمان كلمات دول تشملوا جميع مخاوف الإنسان في الحال والاستقبال، دلوقتي وبكرة وإلى يوم القيامة. هذه هي الأبواب. ها؟ لا، هم طبعا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بعد هذا الاتفاق، ولو نظريا إن شاء الله هنثبته دلوقتي، هنجد أن كل اثنين، كل لفظين بينهما تلازم. أول حاجة هتفتح معايا أن ليه النبي عليه الصلاة والسلام جمع الإيه؟ هذه الثمانية، زوجين 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 زوجين، لان فيه تلازم بين كل زوجين من الايه من الازواج دول. يبقى اول حاجه هتبين لي الـ 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 الغايه من اصلاح حال الهموم والديون، الحاجات النفسيه والحاجات الماديه. ما الهموم دي عنوان للحاجات النفسيه التي تذيب النفس الهم، خلاص، والديون الحاجات الماديه. فهو عنده قضيتان ألجأته إلى هذا الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام الهم والحزن شرحناهم 100 مرة قبل كده. حد يساعدني وله الأجر والصواب لما ناخد رشفة؟ ارتباط، تفضل.
الهم فيما هو
عين، الله يفتح عليك. الهم على اللي جاي، مهموم باللي جاي، مهموم ببكرة، يعني زينا كلنا كده مش عارفين بكرة فيه، ربنا يسترها على الجميع. ده اسمه هم، يعني ما شغلك عن قابل الزمان فهو هم، وما شغلك عن سابق الزمان فهو حزن أو حزن. حزن يجي على اللي فات، والهم يجي على ايه؟ اللي جاي، صح كده؟ تمام. واحيانا يعبر عن الهم بالخوف، الخوف من اللي جاي والحزن على اللي فات، صح؟ خوف من اللي هسمعك ان شاء الله، بس اسمعي الاخر، ممكن ايه تجد اجابتك في اللي. لكن هسمعك، والمجلس مجلس مش درس خالص، ده مجلس تربوي تواصلي، وهو اصلا اسمه الوصال، فمبنى الفكرة مبنى على أن أسمعك وتسمعوني وأستفيد منك وتستفيدوا مني. فركز عشان اللي هتقول أنا حريص عليه إن شاء الله. أحيانا يتعبر عن الهم بالحزن، فيبقى إيه الحزن جاي، والخوف من المستقبل، يبقى المستقبل خوف واللي فات حزن. وزي ما قلنا أنه ربنا نفع عن أهل الجنة الخوف والحزن، فلا خوف ولا حزن، يبقى دي الجنة. وعشان كده مش هنوصل للنهاية القصوى لذلك في الدنيا، ما ينفعش. ده المرجو في الآخر، مرجو في جنة الله تعالى، ألا خوف وألا حزن، لا خوف من اللي جاي ولا حزن عن اللي فات. لكن احنا ممكن نجاهد في حياتنا الدنيا ان نقلل من ذلك او ان نحمل ذلك على الايه، لكن اللي يحصل شيئا من ذلك فقد حصل شيئا من معجل نعيم الآخرة. يعني من رزقه الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك فأذهب كما قال عليه الصلاة والسلام أمه وحزنه، فقد حصل شيئا من معجل نعيم الآخرة. هي الآخرة عبارة عن لا خوف ولا حزن، هو كده، لا هم ولا حزن، لا حمل هم بكرة ولا حزين على اللي فات. فكل ما يكون من ذلك في هذه الحياة الدنيا إنما يكون تعجيلا، يعني من 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 جنسه، تذوق شيئا من جنس نعيم الإيه، من جنس نعيم الآخرة. ومن أعظم جنس نعيم الآخرة القرآن الكريم، الحقيقة الوحيدة في الكون، لأنها صفة الله. كل الكون ده كله هيتبدل ويتغير، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء ما لن يكون على ما ترى وما تسمع وما تتخيل وما تتصور، ولا يبقى مما تدركه بأدوات الإدراك إلا القرآن الكريم الذي لا يتبدل ولا يتغير ويبقى أبد الآبدين، لأنه كلام الله على الحقيقة. فاللي يتعامل مع كلام ربنا بالشكل ده هينتفع به. أقول الكلام ده تاني ولا كفاية؟ ركزوا معايا. كل ما تدركه بأدوات إدراكك سيزول. شكلك، هيئتك، لونك، أبوك، أمك، أكل، شاهد الجبال، السماوات، الأراضي، كل ده سيزول. حتى أنت شخصيا، انت مش هتعرف نفسك. ان انشأناهن انشاء، يعني انشاء جديدا على غير مثال، هي مش هتعرف نفسها. بتاعة الدنيا دي خلاص اتنست مش موجودة، حاجة تانية خالص، حاجة 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 بقى. أي والله إن إنشاء، هنا إنشاء، هنا ما قلت لك أكتر من مرة، لما بيجي المصدر مع العامل بتاعه بيفتح باب ما يتقفلش. ورتل القرآن ها ترتيلا، إيه الودن العربية مستنية صفة، ترتيلا كثيرا عظيما عميقا، قل زي ما انت عايز، باب يتفتح ولا يغلق من الخير. وقلت لك اجمع ده في القرآن الكريم وهتحصل ما لا تدركه العقول، اللي هو ايه؟ ان يأتي المصدر المنصوب بعد عامله، زي دي بالضبط كده. أنا ولا انت عارف عربي ولا انجليزي، بس دور على المثال ده اللي هو ايه، رتل القرآن ترتيلا، نزل تنزيلا، نفس الكلام ها؟ هنا إن أنشأناهن إنشاء، لذا كده في القرآن. وستجد الغرض في ذلك أن يفتح الباب للصفات التي لا حد لها، فإنشاء يعني إنشاء عجيبا لا تدركه العقول. 60 ذراعا في السماء، وذراع بقى 80 سنتي، واحسبها أنتوا كلكم شاطرين، يعني هيئة كحال تاني خالص. فكل حاجة هتتغير، الحاجة الوحيدة اللي مش هتتغير اللي انت بتدركها بأدوات الإدراك عندك ايه بقى؟ كلام الله بس، الذي أذن سبحانه وتعالى أن تدرك العقول بعضا من أنواره، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الكون ده كله من آثار صفات الله تعالى، فانظر إلى آثار رحمة الله، لكن من صفة الرحمة. الكون ده كله ها من آثار صفات الله تعالى، لكن لا تدركه الصفة. الصفة الوحيدة التي أذن بها هي الايه؟ القرآن. عظم القرآن عشان تنتفع بيه، عظم القرآن عشان تنتفع بيه. انت داخل على القرآن، استعد، طهر باطن وظاهر يا بني آدم، وعظم المجلس ده، وحضر قلبك، ليس له نظير في الكون مما يدرك. فكل ما تراه وما تسمعه وما يحكى لك والآخر والملائكة والجن، كل 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 ده كله من آثار صفات الله تعالى وأسمائه. لكن القرآن صفته تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى، أخذ بالك؟ فمعاملتك للقرآن ينبغي أن تختلف عن معاملتك لكل ما تدركه بأدوات إدراك، سمع وبصر وعقل، كل 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 أدوات الإدراك، كل كل. طيب، يبقى الهم والحزن جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يذيب المرأة عن قابل الزمان مستقبل، أو ما يذيبه عما كان. كان الحزن هيكون الهم، فأعوذ بك من شيء يذيبني، اللي هو المكروه الوارد على القلب، إما أن يكون متعلقا بمستقبل الزمان، أو أن يكون متعلقا بماضي الزمان، وهذا هو الهم والحزن. فإذا دخلت في العوذ أعوذ بك واستحضرت المعنى ده فيعيذك حتما. وقال ربكم ادعوني استجب لكم بلا فصل. تفضل. يا خبر ابيض، يعني انت لو رجعت حياتك هتلاقي كلها كده.
احيانا الهموم بتبقى يعني الواحد بتبقى مشكله موجوده،
احنا قسمناها
حمل الهم، يعني
ده حزن على اللي فات، الجزء اللي فات منها ده اسمه حزن، لكن انت حمل هم عيالك مثلا، هيعملوا يعملوا ايه، وبكره ايه، والظروف ايه، والبنت ايه، وهنجوز ايه، وجهاز ايه، وهنعمل ايه، دي كلها هموم. لما قال له هموم لزمتني، يعني متعلقه بايه؟ ها، بقابل الزمان. هذا هو الهم، الهم ما يتعلق بقابل الزمان، اصطلاح للتقريب يعني. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اول حاجه قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلازم، بينما يرد على القلب من المكروه متعلقا بقابل الزمان، أو ما يرد على القلب من المكروه متعلقا بسابق الزمان. عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. إن كان تخلف المرء عن الخير لعدم القدرة فهو العجز، وإن كان تخلف المرء عن الخير لعدم الإرادة فهو الكسل. وده بيجمع، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيجمع بين تخلف صور التخلف، جامع لكل صور التخلف عن الخير، إما أن يكون تخلفا لعدم القدرة فهو عجز، ولا تأتي القدرة إلا من القادر سبحانه وتعالى القدير، فهو الذي يعطيني القدرة، يبقى أعطني القدرة ليذهب نصف ذلك العجز، أنا عجز لا لدعاء، أو قادر بس ممتنع للإرادة، فقد للإرادة، هو يقدر يعمل بس الإرادة مش موجودة، فيكسل عما ينفعه. واحد بقول له: صدق انك انت يعني بركة انك انت تتوضأ قبل ما تنام، مش هتبقى محصورة في الفضائل اللي احنا شرحناها بالتفصيل، ارجعوا لها بقى. فضائل انك انت تتوضأ وتخش السرير متوضي وتقول اذكار، انت ممكن تقول طب يا اخي طب توضيت ما ركعتين خفيفتين كده وانت قاعد على الكرسي، هتقعد وتروح ربنا يكرمك بايه تبتدي ركعتين، وبعدين وانت بتقرا ربنا يفتح عليك تقوم تقول ايه طب ما ها ما تكمل، طب ما تخش مش عارف ايه، ومن قام بمئة آية ومن قام بكذا، وتلاقي نفسك المسألة بدأت بداية سهلة ويسيرة، كأنك تسوس هذه النفس. وشوقي بيقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. من أجمل ما كتب شوقي، لأنها فعلا تحليل النفس البشرية سهل جدا. النفس عايزة السياسة زي العيل اللي مغلبك، ابنك يا ابني أنا ورايا شغل، يا ابني عايز أنام، يهديك ربنا. هي هو ده: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. أنت إيه سايسه، قول لها طب خلاص ما هي هم هنتوضع، طب هم ركعتين وأنا قاعد على الكرسي، طب هقرب طول الأحد تعدل في سورة القرآن أربع ثلاث مرات كأني خدت ثواب القرآن، سيسهل. وإذا فعلت ذلك فتحت لك أبواب من الخير لا يدركها العقل بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن ففكرة الجمع، يبقى الجمع الأول الهم والحزن فهمناه، الجمع الثاني العجز والكسل، وبرضه ده متعلق بتحصيل الخير، إما أن يكون لعدم القدرة أو لعدم الإرادة. تمام؟ يبقى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن والبخل هو أن يظن المرء بالنفع لغيره، فإن كان بماله فهو البخل، وإن كان ببدنه فهو الإيه؟ الجبن. يبقى الجامع للاثنين دول اللي هو النفع المتعدي. يبقى أنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الحاجتين الأولانيين خاصين بيك أنت شخصيا، والتانية فيها تدرج اللي هي العجز والكسل ربما يفيد الغاية، لكن هو في النهاية برضو ده انتقلنا في الجملة الثالثة إلى النفع المتعدي، الجبن والبخل. إن كان في مال فهو البخل، وإن كان في بدن فهو الجبن. يبقى عدم النفع يستعيد من أن يكون امرأة غير نافع، أن يكون امرأة غير نافع. والذي يحجز المرء عن النفع جهتان لهم قالهم النبي عليه الصلاة والسلام: جهة الجبن أن ينفع ببدنه، البدن عموما يعني رأيه بلسانه، يعني البدن كله مش البدن يعني معناه العضلات، يعني كل البدن. أن ينفع ببدنه فالمانع حينئذ يكون الجبن، أن ينفع بماله فالمانع حينئذ يكون البر. بقيت كلمة واحدة اللي هي وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. برضو الرابعة في يعني لو تحس هتلاقي في تدرج، يعني انت الاولى والتانية يخصوك، التالتة في نفعك لغيرك، الرابعة بقى في عدوان غيرك عليك، في عدوان غيرك عليك. فانت بتستعيذ بقى من ان يأتي ايه ما يؤذيك من غيرك، اللي هي في قوله صلى الله عليه وسلم غلبة الدين وقهر الرجال. فغلبة الدين وقهر الرجال هي ما تكون من استعلاء الغير على المرء، إما بمال أو بحق أو بنفس. بس أنا عايز أنبهك إلى كلمة القهر، تهمني جدا. مفهومة غلبة الدين، مفهومة أن يكون الدين إيه يجعله مغلوبا بدينه، مش عايز اشرح يعني. لكن ان هو قال له في الاول هموم وايه وديون، فنص له صلى الله عليه وسلم على ان اقره على موضوع الدين، والدين معروف ان هو شيء يعني يكسر المرء، يكسر نفسه قبل ان يكسر ظهره، حاجه معروفه تمام. فهنا غلبت الدين مفهومه. الفكره بقى كلمه قهر الرجال، لو حد فيكم كده يبرني ويقول لي لما شرحنا اسم الله تعالى القهار قلنا معنى ايه ومعنى القهر في اللغة والمادة. انا والله ما بعمل امتحان ولا حاجة، بس انا يعني عايز بر، انا اطلبه برا ولا شيء فاخر بر، مش عايز اكتر من كده يعني، ما لا امتحان ولا انتوا بتدرسوا ولا في حاجة خالص، بس يعني بر، يعني البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، يعني أنا بر، بس الإحسان البر ما فيش، هقول 100 مرة كمان إن شاء الله. لكن أنا اللي مشكلة اسم الله القهار فيها فهم خطأ، دايما بيفهم القاهر والقهار باسم الله تعالى موجود في القرآن الكريم، يعني نبهت إلى ذلك غير مرة لشيوع الخطأ في الفهم اسم الله تعالى، شو الخطأ. فالقهر في صفة الله تعالى هو غير الانتقام مثلا، وغير البطش، مختلف. ولما ذهبنا للاشتقاق اللغوي استفدنا جدا وحلت لنا الإشكال، حلت لنا الإشكال. دكتور محمد قول يا عم الله يدي أي بر، أنا موافق.
قلنا قهر تابع من
كم؟ كلامك جميل صح، انت دخلت مدخل صحيح.
كان الله تعالى لما يقهر عبده كان بيربيه وبيدرس له ويربطه لما يخرج منه حاجة مثلا
مش فاعل تمام. لا انت فاكر حاجة نص اللي انا قلته، في حد يساعدني؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كفاية كده. ها؟ النص اللي قاله دكتور محمد، بتشوفوا انتوا كلكم شفتوا الفيديوهات بتاعه لما بيجيبوا حصان وبري وعايزين يركبوه وبيقعدوا مش عارف يحطوا اللجام كده يسايسوا عليه وبعدين بيقعدوا يتنطط كده وبتاع، المهم ايه يقعد يسايسوا لغايه لما ايه ها يروض، وبعد كده يقوم بالوظيفه المطلوبه منه. هذه يسميها العربي قهر، قهره لغاية لما بقى صالح للوظيفة التي خلق من أجله. والخيل والبغال والحميرة مش ربنا خلقه كده؟ فهل اللي بيحصل ايه؟ المروض ده يقهره شيئا فشيئا حتى يضعه في الوظيفة التي خلق من أجله، صح؟ طيب يقول لك قهر اللحمة، اللحمة لو اتحطت في نار شديدة ومش عارف ايه هتتحرق، لكن انت بتحطها وتهدي النار عليها وتقعد تحط لها شويه ميه وبعدين تروح منزلها ميه وبعدين شويه ميه وتسويها في نص ساعه اكتر لو لحمه كان محتاجه اكتر. فقهر اللحم سياسته شيئا فشيئا حتى ينضجه كالطاهي ويصير ينتفع به. فمعالجه الشيء شيئا فشيئا بما قد يكون مؤلما له وعلى غير مراده ورغبته هو ده القهر. فالقهر اللي هي أن يوضع المرء في، طبعا القهر اللي هو المستعاذ بالله منه سبحانه وتعالى، اللي هو أن يستعلي الغير عليه شيء في شيء، يعني ضغوط مستمرة اقتصادية نفسية مش عارف ايه تمارس عليه الضغوط المستمرة المستمرة لغاية لما يستوي. مين اللي قال يستوي؟ حضرتك. صح كده، انت عندك خلفية. هي كده يعني، ده بيتسوى المقهور من الرجال، ده زي حتة اللحمة اللي بتتسوى ما علاش النار عليها، لا ده هو قاعد يسيسها كده ونار هادية لغاية لما بقت يعني زي محمد بيقول كده استوت. فهذا هو القهر، ان واحد يبقى يعاني من الضغوط واستعلاء الغير عليه بطرق مختلفة حتى يقهره. ده من ربنا سبحانه وتعالى من صفاته وهو محبوب إلى قلوبنا، أن نقهر لله عز وجل، أن نعبد لله تعالى، لكنه ذل ومهانة لغير الله تعالى. فالقهر لله محبوب لأنه يكون لصالحك. فالله يقهر العبد شيئا فشيئا فشيئا حتى يوصله إذا هو كان له نصيب يعني إلى المراد. يبقى الجملة الرابعة كانت جملة عدوان الغير أو استعلاء الغير. يبقى أربع جمل علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا تزيل الهم وتقضي الدين. فكان الصحابي قال ففعلت ذلك، يعني كان كل صباح وكل مساء يقول هذا الدعاء، قل فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. هذه من الآيات الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس ذهبت إلى يعني معاني دقيقة، مش عارف الوقت المناسب لها، خلنا بقى نقعد دلوقتي 50 طيب، يعني هي حاجة لطيفة كده كنت عايز أنبه ليها. في ناس بتقول في حكاية قهر الرجال بالذات، بتقول إن هي بترجعنا لحاجة كنا شرحناها قبل كده اسمها تجريد التوحيد. تجريد التوحيد كنا شرحتها أنا وحد يذكر في حديث لا تغضب، ويكرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب، فقالوا إنه النهي عن الغضب هو في الحقيقة غير الأحاديث بقى اللي بتقول ماذا كنت قائما فلس ومش عارف إيه وتوضأ قل أعوذ بالله من الشيطان، كل دي أسباب ظاهرة قطعية لأنها صحيحة المرء يقول أتر، لكن قالوا الحقيقة حقيقة دفع الغضب تكون بتجريد التوحيد، معناها إن اللي جاي لك ده وبيغضبك ده هو من الله، بس ده المعنى تجريد أن ترى كل شيء منهم، يعني اللي تسلط عليك ده تسلط بإذن الله تعالى، ولو لم يشأ أن يسلطه عليك ما سلط عليك أبدا، فخلي اللي بينك وبين ربنا. معنى يضاف على ما قلناه يعني لا يلغي، لكن قلنا إن المسألة مسألة أنك أنت أن تذكر دائما أن المجاهدة أن ترفع هذا الحجاب الذي يستر عنك الحقيقة، والحقيقة أن قهر الرجال لم يكن أبدا إلا بأن سلط الله عز وجل بعض عباده على بعض. فاللي بينتبه إلى هذا التجريد للتوحيد وبينتبه إلى رفع هذا الحجاب ويرى أن ما يأتيه من القهر إنما هو من الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب في الدفع، أهم الأسباب الدعاء اللي احنا بنقوله ده، وده سبب يعني ما بعده سبب أن يواظب المرء عليه، لكن أن يستحضر في قلبه أن كل ما يكون في كون الله عز وجل إنما هو بإرادته سبحانه وتعالى وقدرته جل جلاله وعلمه وحكمته ولطفه الخفي. تمام؟ إذا استقر ذلك في قلبه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ففعلت ذلك فأذهب الله همي وغمي وقضى عني ديني. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا ذلك، يعني أن نواظب على المحافظة على هذا الدعاء في طرفي النهار. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد أنزل مقعد مقرر منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في تتبع معنى من المعاني التي تكررت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، والتي ينبغي ألا يغفلها الناصحون لأنفسهم. فمما تكرر في القرآن الكريم وفي السنة شيوع معنى البيع والشراء فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالآخرة، وهي طريقة لمخاطبة الناس على ما يعقلون وما يفهمون، وهي تقريب لحقيقة دروب العمل الصالح. فإن ليس في الأمر مبالغة أو مباعدة بين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لا، ليست هناك مباعدة بين الشراء والبيع الحقيقي وبين هذا المعنى، أو بين قول الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم تأتي بنود التجارة أو إلى آخره، ربحت تجارتهم، ذلك يوم التغابن، والغبن لا يكون أصله يكون في البيع والشراء. الغبن أن يبيع المرء نفيسا بخسيس، أو يشتري خسيسا بنفيس، ده معنى الغبن. ويوم التغابن يوم يظهر هذا الغبن، يظهر أن ثم خلق باعوا أنفس شيء وهم ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفهم والعقل ومن الوحي والإيمان، باعوه بمتاع من متاع الدنيا، وهو كل متاع الدنيا قليل. فالتغابن يظهر في ذلك، يعني ذلك يوم التغابن الذي يظهر فيه الغبن في البيع والشراء، وموجود في المصطلح، موجود في الفقه، وموجود في البيوع وكذا وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم مما يريد أن ينبه ويقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة إلى آخر. فاستخدام الألفاظ اللي هي متعلقة والمصطلحات المتعلقة بالبيع والشراء والتجارة والربح والخسارة فيما يتعلق بالآخرة كثير جدا في القرآن والسنة، وذلك يحملك على معنى يجب أن تنتبه إليه، أنك يمكن أن تتصور أن ما بينك وبين الله تعالى وأن سعيك للآخرة هو يمكن أن يصاغ في صيغة التجارة. التجارة برأس مال أعطاك الله عز وجل، ويختلف هذا الرأس للمال من شخص لآخر. وأنا أدعي إن مفيش اتنين خلقهم ربنا رأس مالهم واحد، أنا أدعي ذلك وعندي أدلة بالنسبة لي أنا قطعية علمية وطبية ونفسية وكل حاجة. مفيش اتنين ربنا خلقهم رأس مالهم واحد، من الصحة والعلم والفقه وسعة الصدر والقرابة والصحبة والمال إلى آخره، مفيش اتنين زي بعض، ولا يقدر على ذلك إلا الله، ولا يقدر على محاسبة هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما مفيش اتنين زي بعض، هو خلقهم كده يبقى حسبهم كده، يأتيه فرد لا معه حد ولا معه حاجة. طبعا احنا ذكرنا ذا بالتفصيل، التفصيل في مشاهد القيامة فرجع إليه لأهميته. تمام، فالفكرة فكرة انه معنى التجارة ده معنى مهم ان يستحضر لكثرة النصوص كما قلت لك، ولأنه يكاد يطابق الحقيقة، يعني يكاد يطابق الحقيقة أنك يعني في حال من التجارة برأس مال أحصاه الله عليك سبحانه وتعالى، وسيراجعك فيه ويحاسبك فيه، أعطاك كذا وكذا وكذا. وأنا مش عايز أطيل في الأحاديث والآيات لأنها كتير جدا، أحاديث كتير جدا في هذا المعنى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، البخاري، الصحة والإيه مغبون دي؟ ما هي بيع وشرع، مغبون دي بيع وشرع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني دول معظم رأس مالك اللي انت ترد على الله به الصحة والفراغ. الفراغ يعني العمر، يعني الوقت، الفراغ معنى الوقت، والصحة يعني معنى السلامة، الصحة من العضلات يعني السلامة. فعلى قدر ما أنت عليه من السلامة العقلية والنفسية والبدنية ده اسمه الصحة، وعلى قدر ما أنت عليه من العمر قليل كثير متوسط طويل إلى آخره، هذه الايه الفراغ. فالصحة والفراغ هو رأس مالك الذي ستأتي على الله تعالى كثير كثير، بس لو أريد أن أطيل هنا خارج الموضوع، دي مقدمة للموضوع. فإذا اتفقنا على ذلك، فأنا إن شاء الله عايز أبدأ مع حضراتكم في ما يمكن أن نصطلح عليه بتجارة الناصحين، يعني عايز نتحول كلنا إلى تجار ناصحين. شوف إيه رؤوس الأموال اللي ممكن نتاجر فيها مع رب العالمين سبحانه وتعالى وننجح فيها، وهتفاجأ أن في أشياء يعني ليست يعني بالعسيرة، بل هي من أيسر ما يكون، لكن تحتاج لفقه وفهم وعلم، ودي بركة العلم. يعني بركة العلم أن ينير لك الطريق فترى الأشياء على حقيقتها وفي أحجامها. فممكن حاجة أنت شايف أنها حاجة يعني ما ماشية، لكن هي ثمينة جدا ونفيسة جدا لو علمت قيمتها وأحسنت التجارة فيه. واخدين بالكم؟ وفي مفاجآت يعني كتير جدا. انه احنا لو بدأنا في القصة دي، انا عايز انبه التجار الامامي اللي هم الناس الصالحين الذين يرجون تجارة لن تبور، هم دول انا عايزهم. طب ايه بقى رأس مالك؟ نتفه فنبدأ الذي بحاجة، وان شاء الله كل ليلة كده نبقى ايه ناخد حاجة ولا اتنين، حاجة خفيفة ما تاخدش وقت يعني ان شاء الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا الحقيقة اللي عايز ابدا بشيء قد تعجب له، اللي هو النية. النية من انفس انواع التجارة، بس الذين يحسنون التجارة في هذه السلعة قليلون، وارجو ان نكون من هؤلاء القليلين، ربنا يجعلنا منهم يا رب. الذين يحسنون فكرة الايه مضاعفة الأجر بالنية، وقد يضاعف أضعافا كثيرة جدا في عمل يعني يسير. لكن لما أضفت له نية ربما يذهب بك بعيدا 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 في الميزان. تمام. من الناس اللي نبهت المسألة دي الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد المتوفى 505 هجري. أبو حامد الغزالي لما كان عايش في بغداد وعايش في وسط الوسط العلمي، لأ أن الوسط العلمي حصل له انحراف، أن بقى العلم الدين بقى سلم للدنيا وللجاه وللقرب من السلاطين والبتاع وكده، وجد أفات كثيرة جدا. فخرج وقعد كده فترة في عزلة يبحث ويفكر ويعمل، لغاية لما إيه عاد بعد فترة التأمل الطويلة وكتب كتابا اسمه إحياء علوم الدين. فهو علوم الدين موجودة بس تحتاج إلى روح، فبعث الروح فيها يحييها. وقال إن طبعا المقصود بعلوم الدين يعني الذين يحملون العلوم نفسها كلها بركة وكلها نور، لكن ويقصد إحياء الحاملين لعلوم الدين، أخذت بالك؟ ونبه على أشياء من بينها هذه المسألة، وأطال النفس فيها جدا وقال حاجات بديعة جدا وضرب أمثلة. فأنا بالمثال يتضح المقال، نحاول أقول لكم مثال أو اثنين من اللي قالهم الغزالي، وأنتم بقى تفهموا وتقدروا تقيسوا على ذلك في أحوالكم يعني، عشان نقدر ننتفع بهذا الكلام. فضرب مثال بحاجة سهلة جدا، قال مثلا إيه، ومثاله القعود في المسجد. القعود في المسجد يعني واحد قاعد العصر، قالك طب ما اقعد المغرب، من المغرب قالك اقعد العشاء، يا ثواب طب في اكيد يا ثواب. تصلي على احدكم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، صح الحديث صحيح. واحد قاعد المغرب عشاء بالنيه، لان واحد ينعم عليه بهذه. يقول ومثاله القعود في المسجد فانه طاعه ويمكن ان ينوي فيه نيات كثيره حتى يصير من فضائل أعمال المتقين. خلي بالك هو مش بيبالغ، حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين. أولها أن يعتقد أنه بيت الله وأنه داخله زائرا لله عز وجل، فيقصد به زيارة مولاه عز وجل، يستحضر عظمة المكان لعظمة النسبة، يعني هذا المكان معظم عند الناس ومقدس ومطهر لنسبته، لأنه صار إيه قبل كده كان بيت عادي ولا مكان أو الأرض عادية ولا أي حاجة، لكن أول ما صار منسوبا لله عز وجل صار إلى هذا المكان. ثانيها أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة، وهو معنى قوله تعالى رابط، لأن آخر في آخر آل عمران اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهي في التفسير سيدنا أبو هريرة يقول ولم يكن ثم رباط يومئذ، يعني لما نزلت الآية دي ما كانش في رباط، الرباط اللي هو على حدود، لأن كانش في حدود أصلا، الحدود دي كانت في عهد عمر بن الخطاب يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام أبو بكر، ما كانش فيه رباط ما كانش فيه حدود ما كانش فيه ثغور، كان من ده أصلا. فهو أبو هريرة يقول كده ولم يكن ثم رباط يومئذ إنما هو رباط المساجد. ده تفسير الصحابة، يعني فكرة ورابطوا الأمر ده لجالهم، رابطوا فين ده ما فيش رباط، إيه مقتضى الأمر ده؟ مقتضى الأمر ده يعني الأصل في الرباط أن يكون رباط المساجد، فيدخل في قول الله تعالى ورابطه ولعله أن يؤجر فيه ما لا يعقله العقل ولا يدركه الفهم، أن يبلغ المرء، أن يبلغ الله عز وجل المرأة هذه الرتبة بأن يدخل في قوله تعالى ورابطه، وأن يبلغ الفلاح الموعود به في الآية. ثالثها الاعتكاف، وده على مذهب الشافعي. الشافعية في مذهبهم أنه يجوز الاعتكاف الساعة، جائز الاعتكاف في بعض المذاهب له شروط، لكن هنا الشافعية يجوز أنك إذا دخلت المسجد أن تنوي اعتكاف ساعة. تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رابعها عكوف الهم على الله عز وجل ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال في المسجد. خامسها التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكر الله وللتذكر به. ففي الحديث قال العراقي فيه في لأن العراقي مخرج حديث الأحياء قال إسناده جيد جيد يعني حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه. الأجر إيه بس خلي بالك أنا السر قلت لك قبل كده عشان الحديث ما تصدمكش. السر هنا في إيه؟ ها؟ في الكاف. السر في الكاف. فين الكاف دي؟ ها؟ كاف تشبيه، والتشبيه لا يعني المطابقة وإلا بقى ما لهش معنى. العلاقة بين المشبه والمشبه به هي في وجه الشبه، ولكن لا تكون كالمطابقة. صح؟ حمزة أسد الله وأسد رسوله، هي طبعا هذا اسمه تشبيه بليغ حسب أداة التشبيه، يعني كأسد. كأسد هو قطعا لا يراد به الحيوان، ولكن يراد به وجه الشبه. وجه الشبه هنا والإيه؟ الشجاعة. كمثل الحمار يحمل أسفارة، مش القصد منها أن اليهود حمير، لا غلط، خطأ لا يليق بالقرآن الكريم، إنما مقصود بها أن اليهود يشتركون مع الحمير في صفة، في الحمير في السورة دي الحمير تحمل أسفارا فوق ظهورها، هم يحملون التوراة وهكذا. فدائما التنبيه على المسألة دي مهمة جدا، أنه التشبيه مداره على وجه الشبه، مداره فدور على وجه الشبه تفهم، مش ده يعني يقول لك أنا حجيت الحمد لله وخلاص بقى كده، لا لا، ده تشبيه. ان اعظم الاجور عند الناس هي اجر الحج، فكذلك يكون الحج كده يبقى قريب يعني، واخد بالك. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح عد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح، في هذه النيات. وسادسها ان يقصد افاده العلم بامر بمعروف ونهي عن منكر، إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له، فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين، فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه أو يتعلم منه، فتتضاعف خيراته. وسابعها أن يستفيد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة، والمسجد معشش معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله. دي لوحدها كفاية بصراحة، أو يعني دينية لوحدها. يعني هو راح يصطاد واحد من أهل الله، فيش أجمل من كده. شوف دماغ الغزالي، احنا بنتكلم على انك تقعد في المسجد ساعة، النية الأولانية كفاية، بس هو دلوقتي عمال يفرع ويوسع حتى تصل إلى سابعها. يقول أن يستفيد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة، لخوف الله. ذخيرة، عشان الذخيرة اللي هي المدخر، يعني شيء مدخر اللي هو ينفع في ساعة الشدة. والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله. ثامنها أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى، وحياء من أن يتعاطى في بيت الله من يقتضي هتك الحرمة. أنا كان في ناس شباب زمان ما كنا ولا زال يعني الحمد لله بنساعد في مسألة التربية وكده، تقول له مشكلتك هتتحل لو سمعت كلامي وتروح تبات في المسجد مدة شهر كده ولا حاجة، لسه بقى في أول شباب وكده، وبتحصل حاجات ملخبطة ومش عارف إيه وبتاع، خلص كل حاجتك وواجباتك كلها وتعال عندي في المسجد ونام. وكان هي دي كلمة السر، لأنه في المسجد يستحي من الله سبحانه وتعالى، في المسجد يستحي من الله. ثم سيما لو كان المسجد فيه يعني صحبة خير، يعني فيه ناس من أهل الدين يساعدوك على التبرك، أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى 7 خصال: أخا مستفادا في الله، أو رحمة مستنزلة، أو علما مستظرفا جديدا، أو كلمة تدل على هدى، أو تصرفه عن ردي، أو يترك الذنوب خشية أو حياء. وكأن هو خذ الفكرة من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه. فشوف قد إيه العمل إذا أتقنت فكرة دايما التفكير في النيات والتجارة مع الله سبحانه وتعالى بهذه النيات، وأن تستحضرها ولا بأس، يعني أنا دي من عندي أنا، أن تكتبها، يعني كنت تساعد نفسك باعتبار أن احنا مش يعني لسنا من أهل الحفظ قوي، فلا بأس أن يكون عندك مذكرة أو ما تكتبه فيه وتدون فيه أنا هعمل كذا عشان 1 2 كل ما تجي طب ممكن كذا، فهما كانوا في الأول بدي 2 ولا 2 دلوقتي بقوا 5 6 أعمال تضيف، ربنا يوسع عليك بحيث أنك لما جيت تعمل هذه الأعمال تكون مستحضرة لتلك النيات. مثال آخر يقول: استعمال الطيب مباح. مفهوم؟ طب الطيب، استعمال الطيب مباح، ويمكن جمع النيات الحسنة فيه، مثل أن ينوي به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب بدينية مختلفة يعني أعلى، وينوي بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله، فلا يرى أن يدخله زائرا لله إلا طيب الرائحة، وأن يقصد به تعظيم وتوقير الملائكة، فإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأنا قلت لك قبل كده الطيب والبتاع ده السواك، والسواك ده مش معناها عود الأراك بس، ده مفهوم خطأ ينبغي التنبيه إليه في تصحيح المفاهيم. السواك هو كل ما يستاك به، يعني الفرشة بتاعة الأسنان المعاصرة دي سواك، كل ما يستاك به، كل ما يزال به الأذى من الفم فهو سواك، خدت بالك؟ فإذا أضاف عليه حاجة زي المعجون ريحتها حلوة وجميلة ومعش إيه الكلام ده، المثل قرنفل، واحد معتاد يحط قرنفل، ها دايما تجيبه قرنفل زي حالتي كده، حط له قرنفل في جيبه يحطه يديه طيب ريحة تذكر ربنا تبقى ريحة، يعني وكتر في هذا من المعنى المقصود به هنا. والملائكة دائما معنا، واحنا قلت لك قبل كده قرينا الحديث ان حتى يدنو منه الملك حتى يضع فاه على فيه لما يرى القرآن الكريم، لان الملائكة متعجبة من قراءة بني آدم للقرآن لانها تعلم انها صفة الله تعالى، فبتعجب الملائكة بتعجب جدا من قراءة القرآن للبني آدم، فمن حبها في كلام الله تعالى وصفاته يجعل الملك يدنو حتى يضع فاه على فيه ويقرأ القرآن، والملائكة تتأذى لما يتأذى، فكون فيه ما بيقرأ القرآن بس ما أمشي بالمهمة اللي احنا نتكلم عليها دي من تطيب الفم وإلى آخره، وأمر يسير يعني مش مكلف حاجة، أمر يسير. فيقول لك هنا إيه: وأن يقصد به تعظيم وتوقير الملائكة، فإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته برائحته. أكيد طبعا ده معروف أن المأذم يكون ريحته جميلة بيبقى، والعكس طبعا معروف العكس معروف بالذات اللي بيبقى مش واخد باله أو كده ومش عارف لابس الكوتش طول النهار وبعدين قلع والشراب ودخل صلى ويعني وقلب الدنيا كلها، ف يعني والضد يظهر حسنه ضده، يعني الصوره الثانيه دي تبين لك قد ايه قيمه الشخص اللي بيحضر ان هو الا يؤذي مخالطيه، وان يقصد به دفع الروائح الكريهه عن نفسه التي تؤدي الى اذاء مخالطيه، وان يقصد حسم باب الغيبه عن المغتابين اذا اغتابوه بالروائح الكريهه فيعصون الله فيعصون الله بسببه، هيعقدنا يعني حاجة عجيبة، شخصية غريبة جدا. يعني ممكن من النيات والله ممكن، ايه المانع؟ ما انت عارف ان اللي هيعمل كده الناس ممكن تتكلم في حقه، هو البني ادم ما ياخدش، مشمش ما بيحسش، عارف اللي عنده هدومه وريحته وشرابه وعامل وبيسوي حاجه زي كده. فيقول لك ايه؟ وان يقصد حسم ان يقصد حسم باب الغيبه عن المغتابين اذا اغتابوه بالروائح الكريهه فيعصون الله بسببه. فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية. كلام الإمام، وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية. وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر. قال الإمام الشافعي: من طاب ريحه زاد عقله. الشافعي ده له حاجات برضه، هو الإمام يعني يقول لك من النيات كده ان هو الدماغ تروق كده. الواحد لما يشم مثلا يعمل طيب او بخور في القعده وقاعد يقرا قران ولا بيقرا بيذاكر ولا حاجه، الجو بيختلف. انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه، الجو بيختلف فعلا لما تجهز القعده وتخلي الجو فيه طيب جميل وكده، وانت بتدخل بقى من كلام الله او بتقرا من العلم. فهنا ايه؟ ان يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر. فقد قال الشافعي رحمه الله رضي عنه: من طاب ريحه زاد عقله. فهذه طريق تكثير النيات. وقس به سائر الطاعات والمباحات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة، وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخير وتشمره له وتفكره فيه، فبهذا تزكو الأعمال وتكثر الحسنات. فأنا أدعو نفسي وحضراتكم اللي نحن نبدأ يعني، خلي شوف أنت بتكتب في ورق، بتكتب على الهاتف بتاعك زي ما تكتب، يبدأ بالتفكر في هذه الأعمال اليسيرة من جنس المباحات وجنس برضو القربات والمستحبات وكده، وأن تكثر فيها النيات. وتصور يعني، خد كلام الإمام، كلام موجود في الأحياء سهل توصله، أنك أنت تقيس على ذلك وتصنع لنفسك يعني أعمالا تتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى بتكثير النيات. ممكن تكون أعمال أصلها واجب، ممكن زي بر الوالدين والحاجات زي كده، ممكن يكون أصلها واجب لكن أنت تضيف عليها من النيات ما يزيد الجمال جمالا وما يزيد الرزق رزقا. فعايزين ناخد يعني عهد نتفق دلوقتي أن تفعلوا ذلك يعني، ونتواصل يعني. عنده ممكن الحصة الجاية إن شاء الله حد يقوم إيه يعني لنا حاجة، نفتح الموضوع تاني كده، وأنا إن شاء الله أجيب لكم حاجات برضو من الحاجات اللي يعني في كتاب للغماري إن شاء الله أقول لكم اسمه 40 خصلة دون منيحة العنز. منيحة العنز يعني واحد يسلف معزته الواحد يستفيد بلبنها ويروح مرجعها، دي الموجودة في الحديث الصحيح. منيحة العنز اللي هو الواحد مش هيديها له خالد، هي تتبات عنده كم ليلة كده يستفيد بلبنها ويروح مرجعها خلاص. فهو الرجل جمع 40 خصلة موعود بها الجنة دون منيحة العنز، أقل من كده، وأحاديث صحيح جميل جدا رغم أن الغمارة بتحفظ عليه، لكن كتاب بديع بسبب الاطلاع الواسع على السنة والإحاطة بالأسانيد والرجال. فإن شاء الله هنبقى ناخد منه حاجات تناسبنا بإذن الله، حاجات اللي هي اليسيرة جدا اللي ممكن أنت بإضافة النيات عليها والمقاصد الحسنة إن شاء الله نبقى يعني نحقق فيها المراد بإذن الله. فأنا منتظر من حضراتكم أن كل واحد يجتهد مع نفسه ويفيد إخوانه يعني. زي ما الإمام الغزالي عمل كده وقال لنا دلنا على أعمال يسيرة جدا يعني، الطيب ولا السواك ولا البتاع، وممكن تقصد بكل النيات دي، فالموضوع كبير قوي يعني. أو تقعد لك ساعة في المسجد و8 نيات وانت ممكن تفكر تخليهم بقى 10 وانت حطتهم في جيبك وتروح مطلعهم كده، بسم الله الرحمن الرحيم يعني، الله اكبر، تخش على المسجد وتبدا، الى موضوع تاني خالص يعني، هتعيش في عالم تاني يعني. عالم تجارة الناصحين، عالم تجارة الناصحين. تمام، خلاص كده احنا خلصنا. بس انا في كان في فكرة انه حصل ان بعض الافاضل طلب مني راجع حاجة من الحاجات القديمة انا كنت فصلت فيها تفصيل شبه ممل، يعني مش ممل بس شبه ممل، اللي هو ايه فكرة تعدد الزوجات والحاجات دي والحاجات الشائعة والكلام ده. واتكلمنا في تصحيح المفاهيم على حاجات تانية كتير، اتكلمنا على القوامة ومعناها الشرعي والمفهوم الخطأ اللي فيها والى اخره. اتفق مع كده ان في بعض الناس طلبوا مني حكاية مراجعة مرة كل مرة نراجع حاجة من الاشياء المتقدمة، وذكر لي اشياء كتير، يعني في اشياء فعلا انا شايف انها كانت جميلة جدا جدا، زي فقه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من ابدع واجمل ما قيل في هذا اللقاء. مش من بقى، شيل من، صحيح شيل من، هو ابدع واجمل ما قيل في هذا اللقاء، وربنا وفقنا فيه توفيق كبير جدا. ايه المعاني التي ترد على قلبك في الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ فقال لي كده، وقال لي برضو من الحاجات المهمة مسألة اغماض عين القلب، قال كان موضوع مهم جدا، لا تمدن عينيك. قال فكرة اركان عقد التوكل، عقد التوكل انا كنت وصفت التوكل بانه عقد له اركانه من العاقدان ومعقود عليه وصيغة، العقدان اثنين والمعقود عليه اثنين والصيغة واحد يبقوا خمسة. تمام، فبرضو الكلام ده كان فيه توفيق. قصة تصحيح المفاهيم اتقالت، الحديث بتاع سراق النعم في الحديث من طعم من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى أباب السلطان افتتن، برضو قال لي كمان الآية بتاعة المائدة لنبلو أنكم بشيء من الصيد، كانت فيها توفيق وكانت بديعة جدا، وألح علي بصراحة الشخص ده متسلط علي، قال لي إيه اللي يحصل لما الحاجات اللي هي كان فيها كده، إحنا الناس بتنسى وإحنا بننسى، وحتى التكرار أصل من أصول التعليم وكلا زي كده. أنا لا زال أفكر في المسألة إن إحنا مع كل مرة نجيب حاجة من القديمة بس تكون مختصرة ولها وقت محدد ونقولها بحيث انها يكون فيها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن تكون فيها تركيز على معنى نستخلصه من هذا الكلام. فرأي حضراتكم إيه؟ متفقين؟ نسيبها الحصة الجاية إن شاء الله، وكرامة بقى سيدنا الشيخ حمدي، هنقدم طلب الشيخ حمدي إن شاء الله، نتكلم على تصحيح المفاهيم ونتكلم على موضوع الطلاق بتاع ده التعدد وما يتعلق به، لأنه أنا رأيي الشخصي بإجمال كده بعنوان أن التعدد من عبقريات الشرع الإسلامي، من عبقريات الشرع الإسلامي، وأن الطلاق من عبقريات الشرع الإسلامي، وأن الإيلاء من عبقريات الشرع الإسلامي، ولا يقدر على تشريع ذلك إلا الله. مش عايز الكلام، لكن إحنا قلنا أن الأحكام الشرعية إما أن تكون كالهواء، وإما أن تكون كالماء، وإما أن تكون كالغذاء، وإما أن تكون كالدواء. الموفق الذي يضع الشيء في موضعه، فأنا ما أجيبش واحد ياخد دواء ويعامله كالغذاء يبقى أخطأ. تمام، هو الشرع جعله إيه؟ دواء يعالج مشكلة. في الطلاق ده دواء، التعدد الزوجات ده دواء يعالج مشكلة، والأدلة على كده إن شاء الله هنقول بالتفصيل وجبنا الأدلة وكلام الفقهاء الأئمة الأربعة، يعني الحمد لله احنا قتلنا الموضوع بحثا، يعني ما عشان برضو متسجل واللي عايز يرجعوا، لكن لا بأس ان احنا نراجع كل مرة حاجة من الحاجات اللي هي دي او من المعاني الجميلة. طبعا احبه الى قلبي فقه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو هقوله كل مرة انا كده، لان يعني بصراحة الحال كله، كل الحال بيتغير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أتكلم عن نفسي، يعني إذا ربنا وفقك في مجلس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنت بتنفصل، بتروح حتة تانية لا شك. يعني قلت لك لأن هذا هو الدعاء الوحيد المقطوع بقبوله، فيش دعوة مقطوع بقبولها البتة إلا هذا الدعاء، الدعوة الوحيدة اللي تحرف طلاق ثلاثة إنها مقبولة، ها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قبلها قبل أن تفعلها. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليم. خلاص أنت مستجيب لأمر الله تعالى، والله قد صلى بالفعل، وما أنت كلامك إلا لنشرحه بقى أو شرحناه. طب إذا كان هو صلى يبقى ما قيمة أن تقول اللهم صلي؟ هو صلى، إن الله يصلون، يصلون حاضر ومستقبل، شرحنا الكلام ده ونشرحه تاني. فلذلك هو يعني هو مستراح القلب والله. وأنا قلت لك مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اليومي إياك أن تفرط فيه ولو كان يسيرا، بس تعظمه، عظمه، اقعد كده مربع في على سريرك حتى، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بس، يعني مش اكتر من كده، 10 بس، بصيغة من الصيغ الصحيحة، من استطول الصيغة الإبراهيمية خد صيغة تانية صحيحة، بس صلى 10 مرات كل ليلة كده وانت قاعد فيه، بس عظم المجلس، عظمه، وإن كان هياخد دقايق، ياخد 4-5 دقايق 10 دقايق، بس عظم المجلس ده، خليه مجلس معظم مبارك. شأن تاني بقى خالص، تاني خالص إن شاء الله. فإن شاء الله يعني ننوع ونبقى ناخد أراءكم وأراء إخواننا في المختار، وكل مرة بس هنبدأ عشان خاطر سيدنا الشيخ إن شاء الله نبدأ المرة الجاية بالإيه، بالمسألة التعدد دي. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.